ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 66 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أدعو لأهلنا في المغرب والجزائر الذين نقبوا بهذا الزلزال أن يفرج الله كربهم، وأن ييسر الله أمرهم، وأن يقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يداوي جراحهم. اللهم داوي جراحهم، اللهم داوي جراحهم، وألف قلوب عبادك على مساعدتهم ومساندتهم ورفع الحرج عنهم وسائر المسلمين، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع اسمي الله الكريم الأكرم، الكريم الأكرم. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن هذين الاسمين. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الاسمين في اللغة، تكلمنا عن أدلة الاسمين في القرآن، تكلمنا عن معنى الاسمين في حق الله رب العالمين، فهو الذي يعطي ويجود، وهو الذي إذا قدر عفا، وهو الذي إذا وعد وفى، وهو الذي لا يعاتب ولا يعاقب، سبحانه جل جلاله. لذلك قال الخطابي: هو أكرم الأكرمين، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير. وقال عن الأكرم بمعنى الكريم. والآن بعد أن بينا معنى الاسمين وأدلة الاسمين، نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين. يقول المصنف حفظه الله: تكلم ابن العربي، أي المالكي رحمه الله تعالى، كلاما طيبا في تفصيل الأقوال السابقة، فأجاد فيه وأفاد. قال رحمه الله تعالى: أما إذا قلنا إن الكريم هو الكثير الخير، فمن أكثر خيرا من الله؟ الإجابة: لا أحد، لعموم قدرته وسعة عطائه. قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لابد أن يفطن العبد لهذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله حكيم يا إخوة، يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، ولن يكون في كونه إلا ما أراد، فلابد أن ترضى وتسلم حتى تكون من أهل الحمد، وهم الذين يحمدوا لصبرهم لرضاهم عن القدر. ولذلك من أركان الإيمان الستة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الخير والشر بمفهوم أنا كعبد، إنما بالتقدير خير كله. العطاء بالنسبة لي بشوفه خير، صح؟ المانع بنبدأ أشوفه شر، بشوف إن الصحة خير صح، وبشوف إن المرض شر. جزاك الله خير يا جمال. يا سلام الكوباية الصفرة، إيه ده؟ يبقى زودها شعر يا جمال، ما تخليهاش تقيلة قوي وما تخليهاش خفيفة قوي. الوسط يا جمال، الله يرد عليك. أنا بعد حبات الشاي يا جمال في الكوباية دي، ناقصها 6 حبايات. علاء هات لي بتاعت الشاي، حط بس سنة كده عشان أعرف أشربها بس. الله يكرم، وهات ملعقة. الله يكرم. فالعبد مع العطاء والمنع يرى فيه الخير والشر، ده منظوري أنا كعبد، لكن بتقدير الرب العطاء خير والمنع خير، لأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، فقضاء الله خير كله. فده بيخليك يكون عندك يقين، ما دام منعني ده يبقى المنع ده خير ليا، ربما لو أعطانيه لهلكت. وكم من أناس تعجلوا العطاء فهلكوا. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. وشوف سنن ربنا في الكون الآن، في زلازل صح، أناس شئوا في عمرهم كله عشان يبني الدار صح، وفي لحظة الدار وقعت. نتوحد الله عشان يعلمنا عدم العجلة. دول 6 حبايات يا جمال كده، بقت لها الكوباية لونت، بقت كويسة. بارك الله فيك يا شيخ علاء، جزاكم الله خير. صح كده، وناس كان عندهم شركات، كان عندهم أموال، لحظة سنن كونية. أمس في بكين في الصين، عاصمة الصين، غرقانة مية، عمائر تدمر، سيارات تخرب، سيارات ايه، تشوف كده الفيديوهات حاجة، سبحان الملك. وكأن الملك يقول للعبيد مهما ملكتم ومهما وصلتم، القدرة والإرادة للملك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. احنا في سنة 91 في مصر كان حدث نفس الزلزال اللي في المغرب الآن، بس احنا كان عندنا أقوى شوي في مصر، كان وصل ل7 درجات بمقياس ريختر أو كذا. وفي عندنا أماكن عشوائية كثير وبيوت هلكة كثير. لو تشوف كم الدمار يا إخوة، وكم الرعب والفزع والخوف، لدرجة قعد المصريين حوالي أكثر من شهر ينامون في الطرقات في الشوارع خايفين من البيوت، من توابع الزلازل. كان كل يوم تابع 2 و3 توابع توابع، الناس فرشين في الشوارع خايفين من البيوت اللي هم بنوها بإيديهم وزخرفوها وزينوها. الآن يا رب سلم، سابوا الأموال وجريوا، سابوا الفرش وجريوا، سابوا الأدوات وجريوا، ما بالنا بالبعث. اللي بيتهاون في أكل الحرام ويشتري بيت بالربا، طيب لحظة بيجي زلزال، مع السلامة، بقى كوم تراب وبقي الحساب. وكثيرون هنا في الغرب اشتروا بيوت بالربا، ايه والله، وفجأة اختلف مع الزوجة وطلقته وخدت البيت منه، لأنها بتاخد كل حاجة، خدت البيت وجي واحد على الجاهز اتجوزها وخد البيت من غير ما يشتري لا بربا ولا يتعب وخد السيارة، وصاحبنا يتحمل الأسام يوم القيامة. عشان كده بقول لكم مفيش أجمل من الحلال الطيب. اوعى تنظر لشهواتها فهي براقة زائفة تضر بعد أن تغر، وفي الآخر تمر. هي الدنيا كده تغر بشهواتها مزينة، لكنها عجوز شمطاء لا خير فيه. يرحمك الله. لا بارك الله فيك، انت لسه صغير، بارك الله فيك. عجوز شمطاء لا خير فيها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. فلا تغتر بشهواتها. عايز أركب عربية، ماشي هتركب بس بالصبر، خذ بالأسباب وأجمل في الطلب، وهات لك عربية بالحلال الطيب على قدك ب500 يورو. حلو، مش بتوصلني، بتوصلني خلاص، بس حلو زي العسل، مش لازم 100,000 يورو وانت ما عندكش. هروح بالربا، هتخرب وتخرب لك دينك ودنياك، وتيجي بقى القلق بقى كمان، ما جبت عربية فاخرة يا شيخنا، ايه ينفع اعمل التأمين الشامل؟ حرام تاني. يقول له ما ينفعش، اصل حد يجرحها. بس بقت قلق، بقت عاملة لك كمان قلق في دماغك، لا عارف تنام ولا عارف تركنها فين، وكل شوية عايز تنظر عليها حد يجرحها. طيب انما من 500 يورو بترميها في اي حتة، ما انتش مشغول، مش شغلاك. انما كل ما كترت الدنيا كل ما شغلتك بقى قلق وهم وغم. الجماعة بتوع رؤوس الأموال دول يعني ده المساكين، دول مش عايشين خالص، ده حياته كلها قلق، قلبه بيدق على طول. يا يا أيمن خايف من البورصة، زادت قلت، يا ربي خرب بيوت، البيت اتخرب، جات له سكتة قلبية، غرف داهية، والراجل التاني عينه رغيف بطعمية ومبسوط وقاعد عمال يضحك طول الليل ويهزر مع العيال، لأن حلال طيب مش في دماغه. إنما التاني المال قل الآن، المال زاد الآن، العربية مش عارف حلوة الآن، يا دي الليلة ليه؟ فخليك مع الحلال الطيب وإن قل ففيه البركة وفيه الخير، ويوعى تتطلع لشهواتها من الحرام لأنها مهلكة. النهاردة يا واد يا أيمن جبت عجلة فراد، بكرة تجيب عربية ب500 يورو، بعد سنة ربنا يكرمك وتشتغل تجيب عربية ب1,000 يورو، بعد سنتين العملية الحمد لله بالحلال الطيب شوية هنجيبها ب2,000 يورو، وهكذا تمشي لغاية ما تجيبها ب5,000. زي الشيخ رياض كده بقى عنده BMW اللي كان بيحلم بيها زمان، كان كل ما يركب معايا نحب BMW. ماشي اهو الحمد لله ربنا من وجاب BMW، نسأل الله يبارك له فيها وأن يرزقه خيرها ويعيذه من شره. بس تيجي بتعب وتيجي من حلال، ما تجيش من حرام، ما تجيش من ليزنج، ما تجيش مش عارف من ايه، لان دي كلها حرام حرام، ما ينفعش. انت اللي هتتعب والله. الحلال الطيب كله خير كله راحة، والحرام كله قلق وتعب. وان رأيته مزهزها والله كله قلق وتعب وكله ضنك، لان ربنا قال كده نصا في القرآن، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. خلصت القضية بقى براحتك، ادي الامر وادي النهي، استجبت هتعيش في الحياة الطيبة، من عمل صالح من ذكري او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينهم حياة ايش؟ طيبة، ولنحيينه، فلنحيينه مش بس كده، ده في الدنيا، طب في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التاني بقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خلصت القضية. فاختر لنفسك، هما طريقان لا ثالث لهما، اختار لك عقل يتدبر، اختار الطريق اللي انت تريد، لكن يعلم ان كل طريق له تبعات، اما نعيم واما جحيم، ودي لازم تخلي بالك منها قوي. زهرة الدنيا الى زوال يا اخوة، لانها زينة والزينة تفنى، القيمة هي اللي بتبقى، الحلال قيمة فيبقى، يبقى لك الطاعات والاستجابة، يبقى لك حسن الخلق يبقى لك، استقامتك ومتابعتك للنبي يبقى لك، إنما كل زينة دي رايحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما دام زينة يبقى بتفنى بتفنى. وما ننزله إلا بقدر معلوم، يبقى بينزل لك بقدر بحكمة، فإن وسع يبقى بيختبر فيك الشكر، وإن ضيق بيختبر فيك الصبر، فلما يمنعك اصبر ففي المنع خير، ولما يعطيك ويوسع اشكر، اعملوا آل داود شكرا، استخدم بقى النعمة في طاعة، وهكذا. قال: وأما إذا قلنا إنه الدائم بالخير فذلك بالحقيقة لله تعالى، فإنه كل شيء ينقطع إلا الله وإحسان الله، كل شيء في الدنيا بينقطع إلا الرب، الرب جل جلاله. صديقك ينقطع عنك على فترات، اللي كان بيساعدك يمنع من المخلوقين ويتضجر منك ويغضب ويمكن يعاتبك ويلومك ويعيرك ويفضحك، إنما الذي يبقى لك الله، عندما تغلق جميع الأبواب في باب ما بيغلقش، باب الرب جل جلاله، في إحسان لا ينقطع، إحسان الرب جل جلاله. فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. قال: وأما إن قلنا إنه الذي يسهل خيره ويقرب، تناول ما عنده فهو الله بالحقيقة، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب سبحانه، وهو قريب لمن استجاب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا الله يا إخواننا، والله ربنا جعل المفاتيح في إيدينا إحنا، المشكلة مش عارفين نفتح، هو ده السؤال. المفاتيح في إيديك من رحمة الله بك، افتح. فين يا عم الشيخ المفاتيح دي؟ أهو العملية ضاقت عليا، عايز الساعة. لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكر. ما انت ما بتشكرش. عارف بيذهب مني الشكر ليه؟ لان دايما مشغول بالمفقود ولا ارى الموجود، هي دي القضية. انا دايما بنظر اللي عندي غيري ومش شايف اللي عندي انا، مش شايف ان انا عندي صحة، مش شايف ان انا عندي نطق وبيان، مش شايف ان انا بسمع كويس، مش شايف ان انا بشوف كويس، ما شفتش ده كله، انا عمال اشوف الحاجات اللي مش موجودة عندي، ما شفتش ان انا عندي عمل حلال طيب، ما شفتش ان الحمد لله ماشي على رجليا وبتحرك وباجي المسجد. انا شايف بقى التانية بقى، شايف البي ام في اللي عندي غيري اللي مش عندي انا، فبزعل وبتضايق. شايف المرسيدس اللي عندي غيري مش عندي انا، شايف اللي عنده أوتوبيس وميني باص، في واحد عنده قطر، واحد عنده جبل. إيه والله، في واحد هنا عندنا عنده جبل في البلد، جبل في الجزائر. إيه والله، وأنا ما عنديش جبل. فأنا عمال أنظر للي عندي غيري مش اللي وأنا شايف مش عندي، خلاص كده. فدايما كده لما بنظر للمفقود بزعل، وبالتالي مش هشكر. زي الراجل اللي قال لك: كنت عمال ببكي ان انا ما عنديش حذاء من الفقر، مش لاقي يجيب تمن ايش حذاء، فدايما يشكي ويبكي ويتضايق ومتضجر. يقول: حتى رايت رجلا مقطوع القدمين فحمدت الله وشكرت ان لي قدمين. انا عندي رجلين يمشوا فيه مش مشكله بقى، ده في غيري ايه القدمين مقطوعين. فانت بتتحرك اشكر نعمة الحركة، غيرك ما بيتحركش. تسمع كده عن بعض المرضى يقول لك عنده غيبوبة دماغية بقاله 10 سنين ما بيتحركش في غيبوبة. ايه والله، في امير من امراء السعودية اكتر من 20 سنة باين في غيبوبة، طريح الفراش فقط بالاجهزة بس، وانت بتتحرك. الأمير ده بقى عنده كنوز الدنيا، هو هل تنفعه؟ تنفعه كنوز الدنيا وفي الغيبوبة دي؟ خلاص ادفع ولا قيمة له. إنما أنت عندك نعمة الحركة وإنك بتفهم بتفكر. أنت الحمد لله عندك كلية بتطهر البول وتنظف لك الجسم شغالة. في غيرك الكلية عنده مش شغالة، تلفت وبيغسل في الأسبوع 3 مرات تحت جهاز يقعد أقل حاجة 6 ساعات. ياللي أنت مشغول عن الصلوات، المرض هيفرغك غصب عنك. يا 6 ساعات تحت الأجهزة بيغير الدم، إيه؟ ما يقولش بقى أنا عندي شغل يبقى خلاص، مفيش شغل ولا في مشاغل، ده مرض خلاص. المرض هيقعدك. طب الحمد لله أنا عندي كلية شغالة، مش محتاج أغسل. وآخر بياخد الكيماوي، عنده سرطانات، عنده ورم، ما يعرفش ينام من الألم، يتساقط شعره، لا لحية ولا رأس. سبحان الملك. طب ما تشكر بقى. غيرك عنده الكبد، غيرك عنده ضمور في العضلات، غيرك عنده السكر الدائم، متوتر دائما، ينزل ويصعد ويهبط ويعمل، ولازم يمشي بالأجهزة ويركب أجهزة، ولازم الإبرة البنسلين معاه باستمرار، لازم يضرب الإبرة. وغيرك تنفس اصطناعي دايما، وغيرك ماشي بالبخاخ، وانت الحمد لله بتتنفس كويس. فليه دايما ما بتشوفش النعمة اللي عندك؟ ليه دايما بتنظر للنعمة اللي مش موجودة؟ طب انظر للي عندك واشكر، والله هيجي لك المفقود. ومعظمكم يمكن مر بالتجارب دي، كنت وبقيت، كنت بلا زوجة والآن بقى عندك زوج، كنت ما عندكش أولاد والآن عندك أولاد، كنت بتمشي على رجليك والآن راكب سيارة. صح؟ ما هي الدنيا كده، أسباب. أجمل في الطلب، وهيجي لك الرزق المقسوم، ما تتعجلش. المهم تشكر. يبقى أنت عندك مفتاح أهو، لئن شكرتم لأزيدنكم، ده وعد من ربنا. خلاص انتهت، اشكر. ايه كمان؟ ذنوبي كثيرة. طب ما تفتح، معاك المفتاح. فين يا عم الشيخ؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفر ربنا، ابعد عن الذنب واندم واعزم على عدم العودة، واذا ارتبط بحقوق الناس رد المظالم، فان عجزت الله يرضي عنك الخصوم. بس افتح الباب، افتح الباب وارجع إليه. ضاقت علي السبل من كثرة الفتن وكذا والكروب طيب ما تفتح. فين يا عم الشيخ؟ مفتاح التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن وخايف من القلة وكذا، طيب افتح. فين؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا يكفيك، ربنا يكفيك. أريد أن أدخل في حصنه الحصين، طب افتح. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. فينك أنت في الفجر؟ فينك في الفجر؟ هو ده السؤال. نايم، لو النوم مع الأخذ بالأسباب لا حرج، معذور، ليس في النوم تفريط، لكن ترك الأسباب والتمادي في السهر والنوم عن الصلوات تبقى مشكلتك، مشكلة تبقى مشكلة. لو قالوا لك في الشغل اللي انت بتاع الدنيا موعد الشغل في موعد صلاة الفجر، هتروح ولا لا؟ وهتصحى ولا لا؟ عشان الدنيا بيجري. طيب بيناديلك في الفجر الصلاة خير من النوم، انت فين؟ انت فين؟ احيانا بنصلي في المسجد 3 في الفجر أو 2 في الفجر أو 4 في الفجر، يوم ما بنزيد قوي 6 ولا زي. فين المسلمين في صلاة الفجر؟ إن كانوا في أعمالهم معذورون، إن كانوا مرضى معذورون. طب اللي ما عندوش عذر ده ليه ما بيجيش صلاة الفجر في المسجد؟ هو ده السؤال. عشان يدخل الحصن وتقسم الأرزاق وتنزل البركات في الفجر ويقوم طيب النفس نشيطا. التاني بيبول في أذنه الشيطان ويقوم خبيث النفس كسلانا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: افتح افتح، كما قال علي للسائل، قال السائل: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ شوف السؤال الجميل قوي، يريد أن يطمئن على نفسه، فبيسأل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: هذا من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. قال: كيف؟ قال: أسألك سؤالا، إن جاءك من يعطيك الدنيا، يعطيك المال، وجاءك من يأخذ المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. هذا المقياس. بنيجي نقول لك محتاجين منك تبرع للمسجد ومشاريع المسجد، بتفرح ولا بتتضايق؟ هو ده السؤال. بتفرح يبقى أنت من أهل الآخرة، لأن أنت تعلم أن المال مال الله وأنت مستخلف فيه والله سائلك عنه، ومن خير النفقة ما يكون في سبيل الله وخدمة الدين، فبتفرح بده. لا، ده أنا بفرح باللي بيديني بس، يبقى أنت من أهل الدنيا. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون. فخلي بالك بقى، يبقى المفتاح في إيديك والمقياس عندك أنت، أنت عارف نفسك كويس. قد يتزيى المرء أمام الناس بلباس الزور والكذب، لكن هو يعلم حقيقة نفسه، عارف حاله مع الله إيه. فأوعى تكذب على الله. النبي بيّن كده أن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم رجل استشهد، وعالم قارئ للقرآن، وصاحب مال جواد كريم. الله أكبر، الجماعة الحلوين دول أول من تصعر بهم جهنم. أيوة نعم. ليه يا رب؟ ليه يا رسول الله؟ إذا عرف السبب بطل العجب. قال: رجل استشهد أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ ادنا لك صحة وعمر وقوة، عملت ايه؟ قال: يا رب، لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. يقول الله له: كذبت. يا رب سلم. صعب أودي يا إخوة عندما يقول الرب للعبد: كذبت. هو العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فدي بتعلمنا التجرد لله والإخلاص. لا تنظر للمخلوق، انظر للخالق. المخلوق لن يقدم ولن يؤخر، لا مدحه هيفيدك ولا ذمه هيضرك، أهم شيء علاقة العبد بربه فقط. كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء. وقد قيل أنت كنت عايز اللقطة دي، الناس يتكلموا عنك وعن بطولاتك وعن شجاعتك وعن إقدامك. فقد قيل، الناس قالوا: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. يا رب سلم. الرياء يحبط الأعمال يا إخوة، يبطلها. قال: ورجل عالم قارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه. علمناك العلم وعلمناك القرآن وأتقنت. الجماعة اللي كانوا حريصين جدا على الإجازات وعلى القراءات وعلى 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 وما عندهمش العمل بالقرآن، يا رب سلم. يفرح قوي يقول لك: أنا عندي القراءات العشر الصغرى والكبرى. جميل، فين القرآن؟ فين القرآن في أقوالك؟ فين القرآن في أعمالك؟ فين القرآن في أخلاقك وسلوكياتك؟ مش شايفين فيك القرآن، احنا بنسمع حروفا فقط. فين القرآن؟ فين القرآن عقيدة وعبادة وسلوكا وخلقا؟ هو ده اللي هينفعك، مش القراءات العشر أبدا ولا الإجازات والأسانيد. ده أنا عندي إجازة في كذا وأنا عندي الكتب التسعة. طيب فين هم الكتب التسعة؟ أشوف كتاب واحد منهم بس في حياتك مش الكتب التسعة. دي القضية، قضية العمل، قضية التزكية. هذه الأمور كلها وسائل لمقصد، قد ينشغل المرء بالوسيلة عن المقصد فيضيع ويهلك. مشغول بالإجازات، مشغول عمره كله مش عارف بإيه وما عملش ولم يبلغ ولم، ضيعت عمرك في إيه؟ في الوسائل دي. الوسيلة بتطلب من أجل المقصد. اللي يعكف عمره كله بيدرس مصطلح الحديث وما درس الحديث ولا فكر الحديث ولا عمل بالحديث، نقول المصطلح وسيلة، إنما المقصد فقه الحديث والعمل بالحديث والتزكية بالحديث. فخذ من الوسيلة ما يكفيك للفهم فقط، لكن ما تضيعش عمرك هنا. خلاص من تعرفت يعني حديث صحيح وضوابطه إيه، وعرفت الضعيف، عرفت المرسل، عرفت كذا، خلاص ابدأ انتقل للمقصد ده واعمل بالحديث، اشتغل. ذلك قرها السلف الانشغال بالوسيلة عن المقصد، مصيبة كبيرة جدا. اللي بيدرس لغة عمره كله بيدرس اللغة، يا ابن اللغة دي آلة، علم آلة عشان تفهم القرآن والسنة. ينتقل من ألفية لألفية لألفية، وبعدين يا ابني طيب وبعدين عمرك كله قضيته في الله وما في، فين القرآن والسنة؟ فين الفهم بقى باللغة دي اللي انت عمال تدرسها دي؟ دي بتدرس لمقصد عشان افهم القرآن والسنة. يبقى انت بتحصل علوم الآلة عشان المقاصد. القرآن مقصد، التفسير مقصد، العقيدة مقصد، الفقه مقصد، إنما أصول الفقه وسيلة، آلة، علم آلة، اللغة العربية علم آلة، علم التاريخ علم آلة، عشان يفيدك تعرف الناسخ من المنسوخ وتاريخ الروايات عشان تعمل بها، تشوف إيه الملغي ما تعملش بيه وإيه النسخ ده وتعمل بيه، مش عشان تفضل طول عمرك بتدرس للتواريخ وتسيب المقاصد. وهكذا قضية الفهم للمنهج. فأنت لن تسأل معك كم رواية في القرآن أبدا، هتسأل ماذا عملت بالقرآن. هتقرأ بقى بورش بحفص بقالون مش اقرأ براحتك، هذا كله لا يعنينا. ماذا يعنينا يوم القيامة؟ أنت صاحب للقرآن ولا لا؟ أنت من أهل القرآن ولا لا؟ اللي يقعد يسعى عشان ياخد، عشان تتحط في السي في بتاعي، كتك الخيبة. يعني واحد بيتصل بيه من مصر، والله شيخنا نعم اعرف لي بس حد بيدي مش عارف قراءة كذا عشان اروح له. قلت له ايه الهدف؟ انت معك حفص؟ قال لي انا معايا حفص وورش وشعبة مش عارف ايه. طب عايز ايه تاني؟ ما قال لي بس عشان تتحط في السي في. قلت له عملك يا ولدي غير مقبول، مردود عليك يا ولدي، اتق الله واعمل بما عندك، سيبك من السي في والكلام. انت عارفين يعني سي في؟ عارف محمد؟ ما انا مش عارف انا كمان. انا عارف في السيرة الذاتية، يعني يقول لك كده فلان ده معاه القراءات العشر ماشي، ومعاه عشر اجازات ماشي، وعنده عشر اسانيد، الله 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 الله، ده كله وانا مش شايفه فيه اصلا. فين ده كله يا ابني؟ ويبحث عن الأسئلة ويبحث عن كذا وضيع عمره دون عمل. نشرب الشاي. يبقى المفاتيح في ايديك، افتح بقى الله يرضى عليك، افتح الابواب المغلقه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مفاتيح اهي، مفاتيح الخيرات، افتح اشتغل. فيجي صاحبنا العالم ده بقى القارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ مش عندك كم إجازة، ولا عندك إمن الأسانيد، ولا كم متن تحفظ، سيبك من ده كله، دي كلها كانت وسائل لمقصد. المقصد تحقق عندك ولا لا؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول له كذبت. وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم السيفية أهو معايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا سيفي ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. الشيخ النهاردة يا لهوي دكانة ده قاعد يقول آية النار 10 مرات لما بكينا ما شاء الله على الشيخ يا أخي. ده كان السلف الصالح من الأئمة لما يمر بآية ويجد فيها خشوعا ويسمع نحيبا خلفه يمر عليها سريعا ما يعيدهاش. ليه صاحبنا الناس بتعيط خليهم يعيطوا اكتر اديهم بقى هاتها 5 مرات ازاي لازم اشنشن وانا بس خرجت من دايرة الاخلاص يا حلو خرجت من دايرة الاخلاص خلاص. لا ده انا بحسن صوتي من اجل تخشيع القلوب لله مش لي انا مش تعجب بي انا مش انا اللي بكيتهم لا 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 القرآن يا ابني اللي بكاهم مش انت. احيانا بتمر لحظات خشوع كده آية بتعلم في قلب العبد تصحيه ينتبه. وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. وصاحب مال جواد ربنا وسع عليه من أصناف المال وكان بينفق أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه قال عبدي ماذا عملت؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. افتحوا الأبواب يا إخوة افتحوا الأبواب المغلقة بالعمل الصالح بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محتاجة مجاهدة محتاجة صبر محتاجة صبر على المقادير المؤلمة تصبر عشان ترفع وتجبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد هو السداد في الأمر وسبيله الاستجابة والإيمان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. تريد أن تكون مسددا رشدا طبق الشرط فليستجيبوا لي إذا أمرك فأتمر وإذا نهاك فاجتنب وليؤمنوا بي تحقق الإيمان الصادق تصل لمرحلة الرشد. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم يا رب. اللهم تبقى مسدد وموفق في كل شيء بتحقيق الاستجابة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في الاستجابة لدعوة النبي الحياة الحقيقية إنك تتبع ولا تبتدع تسير خلفه ولا تخالفه عليه الصلاة وأزكى التسليم لأن الله حذر من مخالفة أمره صلوات ربي وتسليماته عليه فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله السلام. قال المصنف أيضا وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وخطر كبير فليس لأحد قدر بالحقيقة إلا الله تعالى إذ الكل له خلق وملك إليه يضاف كل شيء ومن شرفه يشرف كل شيء وكرم كل كريم من كرمه جل جلاله. كل من عند الله يا إخوة وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل جلاله. قال وأما إن قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهو الله وحده بالحقيقة لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحده على الإطلاق. العبد فيه النقص مهما وصلت للكمال اسمه الكمال البشري يعتريه النقص، إنما الكمال المحض لمن؟ لله وحده. عشان كده قلت لكم قديما سبحان الله تجد أن كل من ينبغ في باب من العلم لابد له زلة فيه، ودائما تأتي الزلة فيما تحسن في تخصصك أنت، لأن الكمال المحض لمين؟ لله. شوف كده علماء السلف جميعا تجد زلة عالم اللغة تكون في اللغة مش في حاجة تاني، زلة عالم التوحيد تكون في العقيدة مش في حاجة تاني، زلة المحدث تكون في الحديث مش في حاجة تانية، سبحان الله، فيما يحسن عشان يعلم أنه عبد وأن الكمال لله، وعشان نتعلم بقى العدل والإنصاف، مش كل من زل نهدمه، كلنا ذو خطأ، فلازم تعلم تتعلم ده. اوعى تعتقد ان انت الصواب وغيره، لا ده هتقع، ده كل جواد له كابو يا اخي ولا ايه؟ مهما كان لازم يسقط. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون الا لنبي، ما دون الانبياء احنا بشر نصيب ونخطئ، المهم نتعلم من اخطائنا، واذا نصحنا انتصحنا، واذا ذكرنا تذكرنا، والمهم نخاف على بعض. لما يزل بينا انسان ناخد بايديه رحمه وخوفا عليه، مش نفرح بزلله ونشهر به ونسقطه ونذبحه، دي مشكله تانيه. لا، فاحنا عمالين نحارب كل من زل وما رحمناش العصاه ورحنا ذكرناهم بالله وعلمناه. طب ما تروح تعلم الناس الخير، بدل ما عمال تسقط كده علم الناس الخير، ارحم الناس ترحم، من لا يرحم لا يرحم، وكن كريما يا أخي لأن ربك كريم. فلابد أن تتشبه بصفات الكمال في مطلق الصفة في الاسم، كن كريما عشان ربنا يكرمك، كن رحيما عشان ربنا يرحمك، اغفر للناس عشان ربنا يغفر لك، وهكذا. فاحنا عايزين نتعلم الرحمة يا إخوة مع من زل، ازاي ننصحه ونذكره بالله ونخاف عليه، وما نكونش عون للشيطان على أخينا بالصد عن سبيل الله، بالفرح في زلته والتشهير به فبالتالي بنصده عن سبيل الله وبنعين الشيطان عليه، ودي المشكلة والآفة التي لم يفطن لها بعض الشباب للأسف. قال: لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحده على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه وفي كل حال، بخلاف الخلق فإنهم إن كرموا من وجه سفلوا من وجه آخر. هكذا الإنسان، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى المكرم، فمن المكرم إلا الله سبحانه وجل جلاله، فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه أهين. الله، ده كله بيشرح كلام ابن العربي المالكي في معنى الكرم. قال تعالى: ومن يهن الله فلا مكرم فما له من مكرم، دي قاعدة سنة، عايز تكرم كن كريما عشان ربنا يكرمك، وهكذا. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عوضا فليس إلا الله وحده. كرماء المخلوقين دايما ينتظر العوض، أنا بعملك كويس تعملني كويس شيخ رياض، وأنا هكرمك وانت فأنا منتظر منه العوض كمخلوق، إنما الخالق بيعطي بلا انتظار للعوض. غني كريم يا أخي سبحان الله، أنا إن أعطيت محتاج، حتى الناس اعتادوا على كده، تروح تجامله في مناسبة منتظر يردها لك في المناسبة، حتى في يقول لك نقطة في العرس وكده، وتلاقيهم يكتبوا دفاتر الشيخ رياض كده: الشيخ رياض جدا أنا 50 يورو، لما الواد اتولد الشيخ علاء ادانا 20 يورو، الشيخ ايمن ادانا 10 يورو، مكتوب في لستة. بص بقى، جيت عندك بقى مناسبة، رياض جات له مناسبة، منتظر بقى الشيخ سيد يديله 100 يورو بقى. ولا ايه؟ ما انا اديته 50 وهكذا، ده دايما عايزين المقابل. هو لا حرك في ذلك، دي بطبيعه المخلوق لا حرك في ذلك، انما الخالق بيعطي بلا ايه؟ عوض، غني سبحانه وجل جلاله، لان ده من باب الهدايه تهادوا تحبوا، ودي بيكون فيها تاليف للقلوب ولا حرك. حتى الناس البسطاء قديما كان عندهم العادات الطيبه دي. انا اذكر والدتي الله يرحمها لما كان مثلا الجيران يبعتوا لنا مثلا طبق فيه شويه حلويات في رمضان وكده، نيجي نرجع الطبق تقول حط فيه شويه سكر اي حاجه موجوده، ما ترجعش الطبق فاضي، او استنى اما نعمل كيكه نبعت لهم حتتين كيكه، هم جابوا لنا نودي لهم وكذا. لدرجه دايما كده في طول المناسبات تلاقي الطبق رايح جاي بين 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 الجيران، لما طبقك مش عارف راح فين اصلا. طبق داخل وطبقين رايحين وهكذا، علاقات طيبه وبركه، كان في بركه. دلوقتي بيبقى قاعد في البيت بتاعه جنب منه 20 جار ما يعرفش حتى اسم الجار اللي جنبه، وكله عامل ابواب حديد ومقفل. انما قديما ما كانش الباب بيتقفل اصلا، باب البيت ما كانش بيتقفل، كان الناس رايحه وجايه ايام البركه بقى. يلا ذكريات من زمن فات. دلوقتي بقى كله يخاف من كله الا من رحم ربي وعصى. قال وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده، لأنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم. وإن جاء في الأخبار أنه أعطى بكذا أو عمل بكذا لكذا، فالعطاء منه والسبب جميعا، والكل عطاء بغير سبب. سبحان الملك، ربط بأسباب، بس من اللي خلق الأسباب؟ هو الله. يبقى أعطاك من غير سبب عشان ترتاح خالص، لأن هو اللي خلق لك السبب، فهو خلق لك يريد أن يعطيك، فقال لك خد بالسبب ده عشان كده كده أعطيك، بس خد بالسبب عشان ترفع وتؤجر. فسبحان من يعطي ويمنع. قال وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي بغير وسيلة، فالأجواد يتفاضلون، فمنهم من يعطي جبلة يعني طبعا، ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسل، والباري يعطي بغير وسيلة، لأن حرمة النبي أو الولي الذي أعطى بها أعطى بمجرد المشيئة من غير وسيلة، كما قال تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المقام ضاق والكلام عن الكرم هيطول، ولا أريد أن أشق على المستمع، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، وإن كان في فصحى من الوقت نرجع للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من أهل المغرب من طنجة، أسأل الله أن يفرج كربكم ويسر أمركم. اللهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجوهكم وشكر دعاءكم الطيب لإخوانكم المغرب، أمين يا رب العالمين. سؤال أحسن الله إليك، أمين، هل هو يلزم سجود السهو في أي نقص أو زيادة أو نسيان في الصلاة، سواء كان فرضا أو سنة أو فقط في أمور معينة؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة مهمة من مسائل الصلاة متعلقة بسجود السهو. سجود السهو يا إخوة، أولا إما أن يكون لنقص، وإما أن يكون لزيادة، وإما أن يكون لشك. ومعلوم أن الصلاة فيها الركن وفيها الواجب وفيها السنة. سجود السهو مناط بترك الركن والواجب فقط، السنة لا، من ترك سنة من سنن الصلاة فلا يسجد للسهو، يكره فقط، لكن لا سجود للسهو من أجل إيش؟ ترك سنة أثناء الصلاة، مش صلاة السنة، لا، صلاة السنة إن تركت فيها برضو الواجب هتسجد للسهو. أنا بتكلم عن داخل الفريضة في سنن، ماشي كده زي هيئه الصلاه اليمنى على اليسرى على الصدر، نسيت وارسلت خلاص ما في مشاكل خالص، ما فيش سجود سهو وهكذا. يبقى انا عندي اركان وعندي واجبات، ان تركت ركنا يجبر باعاده الركن اولا ثم سجود السهو. يعني ايه؟ اقربها شوي، الله اكبر بصلي، نسيت اقرا الفاتحه تمام وقرات على طول السوره، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الله اكبر، ركعت. وانا راكع تذكرت ان انا ما قراتش ايه الفاتحه، لازم ارجع قائم تاني على طول، اقف تاني واقرا الفاتحه والسوره، بعد كده اركع وارفع واسجد السجدتين واكمل صلاتي واسجد للسهو. طيب انا نسيت الفاتحه، ركعت ورفعت وسجدت السجدتين وقمت وقرات الفاتحه بتاعه الركعه الثانيه، وبعد ما قراتها تذكرت ان انا ما قراتش ايه الفاتحه في الركعه الاولى، شكرا، الاولى خلصت بح فست. يبقى دي الاولى، ما تحسبش اللي فاتت ده خلاص، لان فات فيها الركن خلاص بطلت الركعه كامله وعديت موضعها. وانت لو تذكرت وانت ساجد هنقول لك قوم، ان لسه ما جيتش لموضع الفاتحه من الركعه الثانيه، لكن ما دام جيت لموضع الفاتحه من الركعه الثانيه ما ينفعش بقى خلاص، يبقى الركعه الاولى ايه فاسده. يبقى دي الاولى وتكمل الاربعه وتسجد للسهو. يبقى الركن لابد من الاتيان به واسجد للسهو. نيجي للواجب بقى، ان تركت واجبا مش مشكله اسجد للسهو فقط. يعني ايه؟ من الواجبات تكبيرات الانتقال بين الركعات، زي الله أكبر، مش الإحرام، الإحرام دي ركن اللي بقى في الركوع، الله أكبر، نسيت ما قلتش الله أكبر وركعت خلاص كده، واحد بينسى، خلصت القراءة رحت على طول راكع، سبحان ربي العظيم، ده أنا ما قلتش الله ولا يهمك، كمل كمل عادي خالص، كمل ما ترجعش بقى خلاص، ده واجب، كمل الصلاة وقبل ما تسلم اسجد سجدتين سهو. وأنا راكع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر، وأنا بسجد إيه ده؟ ده أنا قلت في الركوع سبحان ربي الأعلى، المفروض أقول سبحان ربي العظيم صح؟ الله الله الله، ده واجب ولا يهمك، كمل صلاتك واسجد للسهو. في الصلاة الثلاثية المغرب خلصت الركعتين المفروض هقعد للتشهد واجب، نسيت وقمت للتلتة الله أكبر من غير ما أجلس للتشهد وبقرأ الفاتح، ده أنا ما قعدتش ولا يهمك، ما ترجعش خلاص، كمل واسجد للسهو، إنك تركت الواجب. تركت إيه؟ يبقى ترك الواجب يجبر بسجود السهو، ترك الركن لابد من الاتيان بالركن ثم سجود السهو، إنما ترك السنن لا. وفي حالة النقصان اسجد قبل التسليم، وفي حالة الزيادة اسجد بعد التسليم. يعني ايه زيادة؟ المفروض اصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات تمام؟ نسيت، جيت في الثالثة رحت قايم للرابعة، الله أكبر، خلاص ذكرتموني رحت قاعد، لازم أقعد طبعا، ما ينفعش أجيب رابعة، هنا كان في زيادة صح؟ فبعد ما سلم الله أكبر واسجد سجدتين وتسجدوا معايا، تسجدوا معايا أنا زودت، او انا مثلا جبت الرابعه وانتوا كلكم نسيتوا زي وانا نسيت، وبعد ما سلمت وانتوا سلمتوا، شيخنا تصدق احنا صلينا اربعه، والله يا جماعه يا شيخ، يا عم الشيخ ده صليت اربعه، طب يا احنا قاعدين الله اكبر، نسجد للسهو. نسجد ليه؟ ان كلنا نسينا خلاص، واسم السهو مرفوع، النسيان مرفوع، اسجد بقى للسهو وتكبر الزياده دي وهكذا، وده اسمه ترغيم للشيطان. وفي حالة الشك بقى، أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقوا ثلاثة، ابني على اليقين وجيب الرابعة واسجد للسهو. في الشك بقى، إما يغلب على ظنك أو يستوي الطرفان، فإن استوى الطرفان هتسجد قبل التسليم، إن غلب على ظنك يعني ثلاثة ولا أربعة، لا دول أربعة، لأن أنا فاكر قرأت في الأولى كذا والتانية كذا وفي التالتة كان في كذا واشتغلت بكذا وفي الرابعة انشغلت بكذا، ما في صاحبنا بتاع التاجر عنده أربع دكاكين، فاهم كده؟ فالمهم الشيخ بيصلي إمام وهو بيصلي ورا منه، فتقريبا الشيخ نسي، فعمال صاحبنا يسبح له هو الوحيد، المعنى قال له انت بتسبح كتير ليه كده؟ قال له يا عم الشيخ انت صليت ثلاثة بس. قال له ازاي يا اخي انا متاكد ان اربعه؟ قال له لا اصل انا عندي اربع محلات، فانا عمال في اول ركعه حسبت ايراد المحل الاولاني وفي الثانيه الثاني والثالث لسه ما جتش للرابع. هو حاسبهم في المحلات بتوع ابن الايه، فمركز قوي مع المحلات. اذا لو غلب على الظن تسجد بعد التسليم بقى، عشان دي زياده بعد التسليم. اذا نقول للشيخ سعيد سجود السهو يكون عن ترك الركن بعد الاتيان به، وعن ترك الواجب يجبر بسجود السهو، اما ترك بعض السنن في الصلوات فلا يسجد للسهو. ابو يونس حذف رساله، مش مشكله بقى، ما اعرفش ادام حذفها يبقى اكيد في حاجه. وائل علوش مرحبا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل، موضوع البنك الاسلامي الكويتي في فرانكفورت حلال ام حرام؟ الذي اطلعت عليه من بعض العقود ان البنك بيدخل معاك بصفته شريك، يعني بيقول لك مثلا البيت ده قيمته 100,000 يورو، انت بتدفع 20% وانا بدفع 80% وبنشتري سوا، وبعد ما بتشتري انت وهو البيت بيبدا يبيع لك الحصه بتاعته بالتقسيط، فهذا لا شبهه فيه ولا حرج، الا انت في بعض الشروط الربويه لو اتاخرت هنزود، لو دي ربا ما ينفعش، انما كيبيع لك هو حصته بالتقسيط فلا باس ولا حرج ما دمتم قد اتفقتم مسبقا، والله اعلى واعلى. ابنتنا روضة كريم مرحبا يا ابنتي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، بارك الله فيك، أمين يا أبي، اللهم. توفت والدتي رحمها الله وكانت مريضة بالكانسر، وفي آخر سنتين لها لم تصوم شهر رمضان للعلاج، فهل أصوم عنها شهرين أم أخرج نقود أم الاثنين؟ إن كان المرض كان مستمرا ولم تتمكن من القضاء لمرضها المزمن، فنقول لك يا ابنتي المريض مرضا مزمنا يفطر، وبنطعم عن كل يوم مسكينا، فانت تطعمي عن امك كل يوم مسكين ان شاء الله، عن كل يوم مسكين. اسد الله مرحبا يقول شيخنا اجبني، جعل الجنه مسكنك، اللهم امين. عندي مشكله، احيانا نستمع لعالم او شيخ نقول هذا العالم ما شاء الله جيد، بعد فترة يأتي عالم آخر أو شيخ يقول العالم الأول عنده أخطاء، مثال حضرتك تحدثت عن سيد قطب، أنا لم أتحدث عن سيد قطب، وهكذا، وبقيت أحتار ما هو الحل. طيب إن كان المتكلم يتكلم بالدليل فكلنا بشر نصيب ونخطئ. أنا لم أتكلم عن سيد قطب صح؟ لكن هتكلم الآن إن هو ذكر، بقول لحضرتك اتكلمت فنتكلم بقى. سيد قطب كان أديبا رحمه الله وعفى عنه، أديبا لم يتعلم على يد العلماء، خلي بالك من النقطة دي، كان أديبا، حتى هو قال عن نفسه كنت والعقاد أديبين فهداني الله تعالى، يعني ربنا هداني للطريق خلاص، فهو كان أديب وكان شاعر، وبدأ لما دخل السجن واعتقل وكذا وكذا بدأ يتفرغ للقرآن، وصنف كتابا طيبا اسمه في ظلال القرآن، لكن هذا الكتاب تكتنفه الكثير من الأخطاء العقدية، عذره أنه لم يكن من أهل العلم، فهو معذور للجهل لأنه يجهل أمور العقيدة، لم يتعلم على يد العلماء، ده كان أديبا، فبالتالي هتجد الكتاب فيه خير من حيث الضبط اللغوي والفصاحة والبلاغة والأمور الأدبية، إنما في خلل جسيم جدا في العقيدة، صار على طريقة تحريف الصفات على طريقة الأشعرة وغيرهم في كثير من الصفات، ثانيا بدأ يصدر أحكاما نتيجة للظلم الاجتماعي الواقع عليه، فجهل المجتمعات وكفر المجتمعات ليه؟ لأثر الاعتقال والظلم اللي شافه، فبدأ يجهل كل المجتمعات، وده أسلوب تكفيري، فمنقول الرجل كان أديبا، إذن لا يقرأ في ظلال القرآن إلا على يد عالم عشان يبين لك الأخطاء والخلل اللي فيه إيه، فتجتنبها، تبتعد عن التكفير، تبتعد عن كذا، تبتعد عن كذا، فهذا عن سيد قطب، فإذن يؤخذ الخير وينصح في الخطأ،
ولا يتابع في الخطأ، يعني ما تتابعوش على الخطأ ده، ما تقولش قال سيد قطب. ليه؟ لأن الرجل كان أديبا، ما كانش من أهل العلم، ولم يطلب العلم على إيد العلماء عشان نحكمه عقديا. فإذا زل في أمور كثيرة جدا، وفي معظم كتبه هتجد هذا الخلل المنهجي في العقيدة وفي المنهج وفي كذا، لدرجة معظم من كفروا المجتمعات أخذوا عنه، عفى الله عنه. فبالتالي نقول أنت إلزم الدليل، دعك من الأشخاص. ودايما بقول ما تسألنيش عن الأشخاص، اسألني عن أقوالهم وعن أعمالهم، نعرضها على الكتاب وعلى صحيح السنة، فما وافق قلنا به وعملنا به، وما خالف رددناه ونصحنا. ولا نذكر الأسماء إلا عند الضرورة تحذيرا، إن كان مبتدعا عاملا بالبدع داعي للبدع ولا ينتصح فهذا يحذر منه، وهكذا. فنقول لأخي الحبيب إلزم الدليل، فما ما من جاءك بالدليل الثابت عن أن بيقول لي أنت تكلمت بكل خير. طيب رجعه. المهم، فإذا فبنرجع نقول البشر يصيب ويخطئ، وعلينا أن نكون أهل عدل وإنصاف، فنأخذ الخير وننصح في الشر والمخالفة، ونرد على الكتاب والسنة مع طلب العفو والمغفرة عمن زل وعمن أخطأ، مدام من المسلمين ومدامت البدعة التي وقع فيها دون الكفر، دون الكفر كل خلل منهجي فيناصح. أما وقد مات نقول عفى الله عنه وغفر الله له، لكن لا نأخذ عنه المخالفة، بل نحذر منها وننصح ونبين الصواب من الخطأ. إذن أقول لأخي الفاضل أسد الله، إلزم الدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما البدعة فحذر منها، وحذر من المبتدع العامل بالبدعة والدعي إليها، صيانة للسنة والشريعة، والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة أخرى؟ نعم، فين هم؟ في سؤالين قبل؟ ما أنا جاوبت على السؤال اللي قبله بتاع البنك الإسلامي ده. موضوعي مع البنك الإسلامي شراء سيارة. ما أنا قلت لك إذا كان البنك مالكا للسلعة وهيبيع لك، اسمه بيع بالتقسيط، بشرط ألا يضع شرطا إذا تأخرت عن قسط هنضيف عليك نسبة مئوية، فائدة، دي ربا. إنما إذا دخل في المعاملة البيع والشراء وسيطا، يعني بائع ومشتري وفي وسيط اللي هو البنك، بقت ربا لا يجوز. في تاني أسئلة يا أبو يونس؟ طب بيقول لي انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.